أصاب من تمسك بكم وعلم من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
تتضمن هذه الآية الكريمة مجموعة من المضامين أعرض لها إن شاء الله بقليل. المضمون الأول قوله تبارك وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات. غالبا الإيمان إذا أطلق ولم يقيد المقصود به الإيمان بالله عز وجل وما بعث من أنبياء وما أنزل من كتب، كأنه مرة يجي الإيمان مقيد، ومعنى مقيد يعني مثلا افرض آمنوا بالله أو مثلا آمنوا بالكتب أو آمنوا بالرسل، يعني نوع معين من الإيمان يجي بقيد. ومرة لا، يجي الإيمان صورة مطلقة الذين آمنوا، يعني ما يذكر متعلق الإيمان. في الحالة المقصود به الإيمان بالله عز وجل. زين، هذه الحقيقة هي فرد مشكلة، هي مشكلة العصر، لأن هي هذه من عدها تتفرع باقي الأمور. كأنه المشكلة الآن اللي نعانيها أن الإنسان بما يحمل من أسئلة حائرة، أن هالكون شنو بدايته وشنو نهايته، ومكان الإنسان من الكون شنو هو، وبنفس الوقت نهاية الإنسان إلى أين. طبعا ذني كلهن موقوفات على الإيمان بالله عز وجل. فإذا آمن إنسان بوجود قوة عاقلة ومدبرة ومنظمة، بطبيعة الحال يتلقى أجوبة على هالأسئلة كلها. وإذا لا، ما آمن بهذا، يبقى يعيش في فراغ. وأنا أكد لك حتى لو أردنا أن نلجأ إلى الملحد، لو نرجع للملحد، الملحد يشعر في قرارة نفسه بتمزق، لأنه دي يشوف أكو أشياء بالكون، شوف أمامه أكو أشياء ما ممكن تصدر من غير منظم. فهل معنى هذا يخليه ممزق الشخصية؟ هو من ناحية مدى يقدر يسمو إلى أن يصل إلى الأدلة اللي يستدل منها على وجود الله، ومن ناحية ثانية يشوف الواقع قدام اللي يعيش وياه، كل هالواقع يكشف عن أن من وراء هذا العالم قوة منظمة. فهذا يبقى يعيش الواقع بشخصية مزدوجة، يعيش ممزق. هذا المعنى ربما إن شاء الله في الليالي الآتية أتناوله بصورة مفصلة. لنرجع إلى الآية الكريمة. الآية تقول الذين آمنوا. زين، احنا نلاحظ الواقع أن الإيمان بالله عز وجل، افرض يعني هو بدرجة من البداهة كبيرة، يعني وجود الله عز وجل يلفت النظر في كل شيء، لأنه أنت أي كيان منظم تنتقل من وراء النظر إلى الاستدلال على قوة منظمة من ورائه، هذا شيء اعتقد يعني من اوليات العقل. انا لما اشوف ساعة على الجدار اعرف ان وراء الساعة فكر مهندس، ولما ارى فرد اثر منظم اعرف من وراء هذا الاثر المنظم منظم، لانه بداهة. يعني احنا لما نرجع للاوليات المرتكزة بالفطرة الانسانية بداهة نرجع الى ان كل اثر لابد الى من مؤثر، ونستدل احنا من تنظيم الاثر على ان المؤثر قوة عاقلة ومدبرة. زين، في الايمان بالله تبارك وتعالى احنا باي شيء تتصور نفس احساسي انا كفرد، يعني انا وانت احساسنا كافراد بوجود قوة تحمينا من الخطر او تضمننا العيش او تذللنا الصعاب او نلجأ الها عندما تكون عندنا ملمة من الملمات، هو هالنزعة الفطرية الموجودة عند الانسان اللي يأشر الها القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. النزعة اللي رأسا الفطرة. يعني انا شفت واحد من الفلاسفة يقول اذا واحد ضرب له صبي، اجى الى صبي وضرب هالشكل للصبي، يقول اولا هاي الضربة يستدل منها على وجود الله، ويستدل منها على عدل الله، ويستدل منها على ان هناك عالم اخر. شلون؟ اولا هذا الطفل لما ينضرب رأسا يسأل من اللي ضربني، ليش؟ طبعا هذا يشعر بقرارته، هو طفل بعده الان، هذا مو يم دليل عقلي، لكن هذا الطفل بفطرته يشعر ان هالاثر هالحركة لابد لها من محرك، هالضربة لابد لها نعم من ضارب. فمن هنا يستدل على ان كل فطرة موضوع بها الشعور، وهي هاي الطريقة ترى العلمية الحديثة، اكو عندنا منهج من مناهج البحث اعتقد بعض الطلاب اللي قاعدين هنا يعرفوه، منهج الاستيطان الذاتي. يعني انا افرض لما اريد اتصور حالة من الحالات اقعد اتصور نفسي انا بتلك الحالة. يعني مثلا لما اريد ارحم لي مريض خلي اقعد افكر لو انا مريض ايش قد اكون في حاجة الى الرحمة فاجي ارحمه. هاي يسميها طريقة الاستيطان الذاتي. كذلك الان يعني هذا الطفل الان فطرة ساذجة، هاي بعده ما معود على الفكر المنظم، بعده تعبر تعبير في اولي. فهذه لما رأسا طفل توقع عليه الضرب يسأل من ضربني، اذا كل حركة لابد لها من محرك، كل اثر لابد لها من مؤثر. ما يصير هالاثار الموجودة بالسماء والارض صارت تلقائيا وحدها، اي وحدة. ثانيا ان هذا يستنكر الطفل ليش ضربني، شايف؟ من هنا يستنكر الظلم، ومن هنا نعتقد احنا اذا كان هناك رب عادل لابد وانه لا يقر الظلم، يعني لابد وان يكون اله عادل، لان النفوس تاب الظلم بفطرتها. اثنين، وثالثا اذا كان هذا الظالم قد يعيش الى ان يموت هو ظالم، وانسان يعيش الى ان يموت هو مظلوم، فلا بد من وجود عالم يثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء. فيقول انا من ضربة الصبي هذه اسهل على وجود الله وعلى عدله وعلى وجود عالم اخر يثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء. هاي من ناحية. فالآية تقول والذين امنوا، ثم رأسا تنتقل من الايمان الى ثمرة الايمان، تقول وعملوا الصالحات، كأن الإيمان ثمرة تترتب على العمل الصالح، العفو العمل الصالح ثمرة تترتب على الإيمان. يعني كأنه إن العمل مرة يكون عمل واعي ومرة عمل غير واعي. شلون يعني عمل واعي؟ يعني أنا الآن لما أريد أفرض أنطلق إلى صلاة، هذه الصلاة مرة أخذها لأني فكيت عيني في بيت شفت أم وأبوي يصلون فأخذت الصلاة تقليديا، ومرة لا، لما أفكر بالصلاة أنطلق من زاوية أخرى، أنطلق إلى أن هذه الصلاة محاولة لتهذيبي ومحاولة لأن تخلق مني مواطن صالح، لأن المفروض أن الصلاة تصنع من عبودية القيم الزائفة. أوضح شوية الفكرة بصورة بسيطة، كأنه احنا عندنا اكو عبوديات كثيرة، الانسان نادر يخلص من قسم من اقسام هذه العبودية. واحد مثلا عند عبودية الاموال، عند غريزة الجمع، يعبد غريزة الجمع، يصبح من الصبح الى الليل، كل تفكيره منحصر شكثر زادا ذني، صارا 10 زائدا 10 صارا 20. نعم، انا اذا اجمعت بالاثناء شلون الطريقة لان هذا المال راح ينتج مال اضافي؟ نعم، يبقى ما عنده وسيلة الا ان يفكر بطريقة الجمع. هذا نمط من الناس تستعبد غريزة الجمع، وما يهم ان يكون مصدر المال طيب خبيث مشروع او مو مشروع، المهم جيب. زين، هذا يشبهه الادباء بكلب الصيد، وذي حرص تراه يلم وطرا لوارثه ويدفع عن حماه، ككلب الصيد يمسك وهو طاو فريسته لياكلها سواه. هذا نمط من الناس تستعبد غريزة المال، فما يهم الا ان يجمع. يقول الحسن البصري طبيتي على عبد الله بن الاهتم اعوده، شفت هذا ينازع ويطيل النظر الى زاوية، فالزاوية بالبيت. قلت له ما لي اراك تطيل النظر الى هذه الزاوية؟ قل لي والله اطيل النظر الى 100,000 دينار جمعتها من حلال ومن حرام، لم اؤدي منها لله حقا، ولم اعطف منها على من يستحق العطف، ولم اوسع منها على عيال. طيب اذا ليش؟ اذا انت ما مرتاح بيها ولا موسع بيها على عيال ولا مرضي ربك منها، اذا ليش جمعتها؟ قل لي والله جمعتها لثلاثة اسباب. الاول خوف انقلاب الزمان، اخاف الظروف تتغير واصير فقر، فهي تحت ايدي. ملاحظ التفكير الغلط؟ هو فعلا فقرها، هو فعلا ما مستفيد بها، هي حاليا الان ما مستفيد، هو فعلا فقير، لكنه عود يسخاف يصير فقير حتى يستعملها. يعني لاحظ شلون تفكير مغلوط. فهي قال له واحدة. ثانيا اردتها لمكاثرة الاخوان. صدق، هو هذا عامل نفسي، ان بعض الناس افرض فقير، لكن لما يكون فقير يعني ما يوزع من فقر على الناس، الا ان الناس ما تميل الى لان فقير. وبالعكس اذا غني افرض ما يوزع من امواله على الناس، لكن الناس تميل الى لان غني، مو اكثر. يعني نزع تقدير الانسان حسب ما يملك، حسب ما يحمل. المجتمع، مجتمع ايش كثر يملك؟ نعم، المجتمع الغربي الموجود. هاي اثنين. ثالثا قال له جمعتها لقضاء الحاجة عند السلطان، اذا قال احتاجها احيانا. نعم، ارشي حتى اصل الى حقي. تفت لي قال لي اسمع انت انخدعت على كل حال، بس هذا الوارث القاعد ارجو ان لا يخدع كما خدعت انت. ها انت انخدعت، انت انخدعت، لكن ارجو ان هذا ما راح ينخدع اللي وياك، خاف ينخدع خديعتك. التفت الى الوارث قال له لقد جاءك هذا المال حلال، فلا يكون عليك كلا ووبالا. فتصور هيك لون، هذا عبودية غريزة، غريزة جمع. اكو عبودية غريزة جنس، واحد ما عنده شغل الا يصبح ويمسي، ما يشغل تفكيره الا المرأة، ما يهم ان يعتدي على اعراض الناس، وبالتدريج ينتهي به الامر الى انه حتى لو اعتدوا على عرضهم بعد ما يهمه. شايف؟ لانه هو طبعا قل عنده، عامل اللي نسميه عامل غيرة او شرفي، قل عنده ينعدم. زين، هذا تستعبد الغريزة، يصبح ويمسي وليس له الا اشباع هالجانب. زنا، يقول النبي صلى الله عليه وآله اتقوه، ان فيه 6 خصال، 3 في الدنيا ومثلها في الآخرة. اللي بالدنيا قصر العمر ويذهب ببهاء الوجه ويورث الفقر، والذي في الآخرة يورث سخط الله وطول الحساب والبعد عن رحمة الله. هاي اكو ايضا عبودية، نوع من العبودية. النوع الثالث من العبودية عبودية الباطن. قد تلقى لك واحد يصبح ويمسي ما عنده اهم الا بطنه، يفكر ايش ياكل الصبح والظهر وبعد الظهر ياكل ويفكر بالليل صح ياكل، وتبقى تستعبد المعدة وما عند الا عبودية المعدة. واحد لا عند عبودية الذات الانانية، اشبه شيء باللي يقعد له بغرفة كلها افرض مري ما يعين الا روحه عينا، هذا اكو نمط من الناس كل حركاته يحاول ان يلفت بها نظر الناس اليه، يعني ما يملك الا الشعور بالذات او ما يسمى بالنرجسية حب الذات. هذا اللون كله عبوديات، شايف هاي كلها عبوديات، لان اللي يعبد ذاته ينتهي به الامر الى الغطرسة والكبرياء، والانسان متلوق للكبرياء ابدا، الكبرياء متلوق الى خد باكر ينوضع على التراب ويسحق بالاقدام. من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد، من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد، لو بعثرت للناس أطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. والعبودية الغريزة الجنسية ينتهي به الأمر إلى أن ينتهك أعظم المقدسات وهي العائلة، وعبودية الباطن ينتهي به الأمر إلى أن يذل على خوان اللؤماء، وعبودية المال ينتهي به الأمر إلى أن يطمع ويبيع كل مقدس في سبيل المال. كل هاي ألوان من العبودية. الصلاة الواعية الواقع محاولة لتحرير الإنسان من هذه العبوديات. شلون؟ وانت تيجي تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين، شايف هنا أكو شيئين، أكو عملية إقرار أن دي يعترف بأني لا أعبد إلا الله، وطبعا إذا عبد القيم الاجتماعية وعبد الغرائز هاي كذبة اصطدام، هاي ناحية. ناحية ثانية أكو محاولة تكييف نفسي، أنا لما أوقف بالمحراب أحاول أن أكيف نفسي لها الاتجاه بأني جاي لعبوديتك، وإذا كان عن وعي طبعا يتخلص من أقسام العبوديات الأخرى. أما إذا كانت لها صلاة تقليدية أأكد لك هذا يسكب ألفاظ الصلاة كلها، يريق ألفاظ الصلاة كلها إذا بالواحدة تلو الأخرى بدون أن يعرف معناها شنو، بس صار الظهر عليه عند ربع ساعة مخصصة للصلاة قضاها شلون ما شاء وطلع، هذه الصلاة غير الواعية. بينما الصلاة الواعية محاولة لأن تسمو بوجدان الإنسان ولأن تخلص تحرر وجدانه من كل القيم ومن العبوديات الزائفة. فالآية تقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، العمل الصالح ثمرة الإيمان، إذا انطلق العمل من إيمان ومن وعي صار عمل إلى قيمة. رأسا إجت الآية قالت لا نكلف نفسا إلا وسعها، لاحظ هاللفتة النفسية الرائعة في القرآن الكريم، من بعد ما ذكر القرآن أن الإيمان ثمرة العمل الصالح وأن العمل قسمين، قسم عن وعي وقسم عن غير، الآية حددت قالت لا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني أكو بعض الناس ليه تصور يقول أنا صلاتي مثلا ما أقدر أسمو بها إلى المستوى فعليه أبطل أحسن لي، لا، الآية تقول أن يعني بصورة أوضح تفرض قد واحد ينولد ويتربى تربية يملك معها التربية معرفة الجوانب، يعني أنا عندما أفتح عيني أفرض في بيت منظم وأمه وأبو بي وحصل على قسط محترم من الدراسة وأتوجه يعني توجهني البيت توجهني الأسرة توجهني المحيط، جدا معقول أن يطلبون من عندي أن أفكر بالصلاة الواعية أو أفكر بالعبادة الواعية. لكن أنا لما انولد وافتح عيني مثلا بكوخ، رأسا من ولد بالكوخ تلقته هاي شيء يفرح بيها مثلا او انطوه منجل صار يقصد هذا وين ما يم ارتفاع الى مستوى للعبادة الواعية، زين من عنده مثلا اذا يعرف يصلي او يتوضأ، يعني هالمقدار زين من عنده معرفة الحد الادنى من التكاليف. فهذا شنو نجي نبخسه يعني او نقول لصلاتك ما الها قيمة لانها غير واعية؟ لا، الاية تقول لا نكلف نفسا الا وسعى، حسب استعداد الانسان هذا صلاته حسب ما يملك من استعداد، وهذا صلاته حسب ما يملك من استعداد، هذا يكلف وفق استعداده، وهذا يكلف وفق استعداده ايضا. ترى هاي قاعدة من اضخم القواعد، يعني هاي القاعدة ينطلق منها في الاقتصاد، وينطلق منها في الاجتماع، وينطلق من عدها في الطقوس اللي تخص العبد بينه وبين ربه. اما بالاقتصاد، العامل اللي يقدر ينتج انتاج بمهارة ويتخلف عن الانتاج بمهارة يعتبر المشرع الاسلامي تخلف عن شنو؟ عن انتاج. ما انطى حق، يعني ما انطى ما المفترض عليه. هو الى حق ان ياخذ اجور بنسبة عمله، لكن بنفس الوقت مفروض بي ان يخلي نفسه يسكب نفسه في العمل. يعني اذا كان عنده مهارة لا يبوق من مهارته ولا يضيع من مهارته وخبرته، لان هو مكلف حسب استعداده النفسي في الانتاج. هو ايضا بالمجتمع مكلف حسب الاستعداد النفسي. يعني انا اذا لقيت لي فرد واحد كاسب عادي اخلاقه شرسة قد ما انقده، لكن لما القى لي واحد يحمل وعي وعلم، انتظر منه ان يكون متفتح وعنده خلق عالي، اكلف حسب وسع النفسي. شايف؟ كذلك بالعبادة، بالعبادة اللي يعيشوا بصحراء ما يتكلف حال اللي يكون جامعي او يكون يحمل علم او يحمل شهادات عليا. شايف؟ فاخلاقه تتناسب مع مستواه. لا نكلف نفسا الا وسعها. طبعا هذا معنى الان انت يمكن المثقف اذا سرق، سرقة المثقف تصير جريمة مضاعفة بعكس سرقة الجاهل. الجاهل تمام ارتكب جريمة، لكن لما ارتكب جريمة انا ما اقدر احاسبه مثل ما احاسب المثقف. اذا المثقف يبوق جريمته مضاعفة. ليش؟ لان هذا عنده وعي، عنده ثقافة، وهذا جاهل. هذا يمكن اعذره لجهله، لكن هذا ما اعذره. بعدين بنفس الوقت العالم اذا ارتكب شيء بسيط، هالشيء البسيط اللي يرتكبه اللي هو ما يصل الى حد الجريمة، يعني يصل الى حد المكروه، لكن يعتبر بالنسبة الى جريمة. اوضح لك شلون. انت الان لو تفرض انه تلميذ، افرض طلع من بيته في مراحل اولية لابس بيجامة مثلا ومشى بالسوق، او رجل دين مثلا يمكن يطلع يلبس بشتاشة خالية افرض ولد يمشي بالسوق، تقبلها انت منه؟ طبعا ما تقبلها. ليش؟ انا ما سوى شيء محرم، محرم هو الى هنا في منطقة الحلال، لكن هو هاي منطقة الحلال بطبيعة الحال اكو بيها ينبغي واكو بيها لا ينبغي. شايف؟ اكو بيها اكو تقاليد مرعية، هاي التقاليد تسلم المروءة. انا في اليوم اتقطر عبد الله بن معمر الليثي طبع على الامام الباقر سلام الله عليه، قال له ما تقول في المتعة يا ابن رسول الله؟ قال له المتعة عقد نكاح اقر القرآن واقر النبي وعملوا به الصحابة، نعم، وفي ايام ابي بكر وفي ايام عمر صدر من خلافته، ثم بدأ لعمر ان يحرمه. قال له هذا اصبح محرم عندما حرمه عمر. قال له انت لك رأي صاحبك وانا لي رأي صاحبي رسول الله اللي شرعه، وانت لك رأيك. على كل حال انا ما اجبرك على اعتناق رأيي وانا لي رأيي. قال له اترضى هذا لنسائك؟ تقتل الامام. قال له يا انوك، الانوك الاحمق، يا انوك ما ذكرك للنساء؟ انا اسألك. قال نعم. قال له الان لو اردت منك ان تزوج ابنتك من جرمقاني بالحلال اكنت تزوجه ام لا؟ قال لا. قال لماذا؟ جرمقاني عمل، جرمقاني عامل عمل، والعمل عمل به نبي من قبله، جرمقاني الحايك، يعني حايك، نعم هذا عمل. وبنفس الوقت نبي كان وانبياء كانوا يقومون بدوبه بموضوع النساجة، نعم ينسج معيب، ماكو عمل اسمه عيب، زين اذا ما بيحرام. بعدين هذا اذا كان متقي، الله دعا الى العمل وكافأ العامل وزوجه من الحور العين. انت تيجي تستنكف عن انسان يقوم بعمل دعا الله اليه وزوجه من الحور العين، نعم، وهو عمل المشروع. قال له هذا مو كفو لي. قال له ها عجيب، اذا انت تأخذ بعين الاعتبار العرف الاجتماعي. قال له بلى، قال لك كذلك ليش تسألني؟ مو كل شيء حلال احنا نسويه. قال له حلال افرض حلال تسألني تقول لي اترضاه لنسائك؟ مو كل شيء نساء كل شيء حلال. نعم احنا ناخذ بعين الاعتبار ايضا الجانب العرفي. هي مسألة مو مسألة مسألة مزاج، مو مسألة انت ومسألة قدر الرجل الاوروبي. نعم يضمن المعنى وانت لا تضمن المسألة. اذا يؤخذ بعين الاعتبار شنو؟ العامل الاجتماعي. يعني هذا لما يمشي رجل دين بالسوق ما سوى محرم اذا ما شفت اجتازته، لكن المفروض ان العرف يعتبر هذا المعنى جريمة بالنسبة له. ولذلك القرآن الكريم يعبر عن ادم عليه السلام يقول فعصى ادم ربه فغوى. عصى ما سوى شيء ادم، نبي ممكن يسوي محرم. العصيان شنو اللي فيه الآية؟ العصيان اللي فيه الآية ترك الاولى، يعني امر بامر مخالفته ما تستوجب الحرمة، تستوجب الكراهة. نعم في نفس الوقت فعل ما لا ينبغي ترك الاولى، فعبر الشارع عبر القرآن عنه بانه عصيان. اذا ارتفت للآية لا نكلف نفسا الا وسعها. يعني هذه المسألة مو مسألة واحد يقول انا الله مكلفني بالحد الادنى، الله انطاني انا امرني بالزكاة كل شيء ما يخالف، لكن انت عندك احساس ان اكو فرد بيوت افرض انت دافع زكاة، لكن اكو انسان مستحق اكثر من هذا وانت تملك، مو تجي تقول انا دفعت الحد الادنى وانتهى الامر. لا، انت مكلف. الشعور عليها ضريبة، الثقافة عليها ضريبة، الوعي عليها ضريبة. انت مكلف ان تبذل حسب وعيك وشعورك. شايف؟ انت مثلا مو تقول كافي انا الله مكلفني بركعتين صلاة وانتهت. لا، انت تعرف فضل الصلاة، لازم عندك غير الركعتين. ها؟ يعني حسب استعدادك للاتصال بالله. لا نكلف نفسا الا وسعها. اشتملك من احساس شكل تفاعل يطرد التكليف ويا 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 سعة النفس ويا ثقافة النفس. اش قد النفس ترتفع يطرد التكليف وياه. لا نكلف نفسا، يعني نفس العالم طبعا غير الجاهل، نفس المثقف نعم غير المثقف، نفس رجل الدين غير الرجل العادي، وان كان ما عندنا رجل دين الواقع بالاسلام، لكن ما اصطلح عليه ان يسمى رجل دين. فالمهم ان التكليف يقع حسب النفس. لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنة. لاحظ التعبير، تعبير الذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنة. الاية ما تقول ذول اللي يؤمنون ويعملون الصالحات قبل الجنة، لا، اتعبر عنا من اصحاب الجنة، ممن يمتلك. زين، هنا اكبر مشكلة كثيرا ما الواقع يعني بها استفسارات تجي كثيرة، ان الجنة شنو هي؟ جنة المفروض انها مأخوذة من يعني مشتقة من معنيين. المعنى السائد ان الانسان يستجن باشجارها، الانسان يستجن بظلالها، يعني شجر كثيف ملتف. هنا اكبر مشكلة كثيرا ما الواقع يعني بها استفسارات تجي كثيرة، ان الجنة شنو هي؟ جنة المفروض انها مأخوذة من يعني مشتقة من معنيين. المعنى السائد ان الانسان يستجن باشجارها، الانسان يستجن بظلالها، يعني شجر كثيف ملتف، اذا دخل الانسان استجن به سميت الجنة. هذا اشتقاق. واشتقاق الثاني لا، ان فيها جنة من المكاره، وقاية من المكاره، وهو الاصح على الثاني. ليش؟ هلا اوضح لك. لان موضوع جنة افرض وشجر، قد يقول لك واحد انا هنا عندي بيت، انا هنا عندي بيت جنة وبشجر وبخير، ولوين هالعملية الله موتني ومن بعد ما يموتني وعيني مرة اخرى وديني الى جنة، وعلي من شنو هالمسيرة العريضة الطويلة شنو نتيجتها شنو. طبعا كثير من الناس المعنى يراود ذهنه، ليش البداية وليش النهاية وليش حياة وموت، احنا لو نترك هكذا واحد يقول ليتنا ما خلقنا. الواقع مع الأسف هذا جهل، جهل بمسيرة الإنسان. التفت عيوني، ترى الموت مو أكثر من خلع ولبس، نبه لي، هي الإنسان ده يمشي في مسيرة، وهالمسيرة ده يترقى بها نحو الأفضل. الروح الله عز وجل افترض أن كل روح لا تأخذ الجزاء إلا بعد السعي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الروح هي في سعي منذ البداية، تخلع وتلبس. مثلا منذ كانت في دنيا التراب، كانت طاقة مودعة بالتراب، نزعت التراب وانتقلت لوين؟ لبست ثوب الشجر، تحولت إلى مادة أملاح ذابت فلبسها الشجر، صارت في قلب الشجر، تحولت إلى ثمرة، لبست الثمرة. بعدين نبذت الثمرة لبست صلب الأب، تحولت إلى نطفة صلب الأب. شوف، انتقلت من التراب إلى ثوب أفضل وهو النبات، وانتقلت من النبات إلى ثوب أفضل وهو صلب الأب. بعدين انتقلت إلى ثوب في سعيها نحو الأفضل إلى رحم الأم. بعدين من رحم الأم لبست الجسد العنصري، بعدين خلعت الجسد العنصري ولبست الجسد المثالي، بعدين تخلع الجسد المثالي وتلبس الجسد الخالي من القاذورات، لأن هذا الجسد الآن الموجود بالحياة تملء القاذورات بالرغيث الحرام. شفت لي زين؟ بالرغيث الحرام وبالجزء الأجنبي الذي ربع على الحرام. يعني أنا وأنت قد نأكل الثمرة، والثمرة صايرة على قبر من القبور ومنتصة من جسد ربع على الحرام ومات في الحرام، فيتمثل ووصل إلى جسمي. ولذلك أكثر المحققين من الفلاسفة يقولون الحشر يقع على الأجزاء الأصلية، يعني على النطفة الأساسية، وإلا الأجزاء الفضلية كلها ينبذها الإنسان. فأنا دا أخلع، هان لاحظ أني أخلع هذا الجسد إلى الجسد الأفضل، يعني أخذ الأجزاء الأصلية أرجع إليها. فيحشر الإنسان وهو كل دا يمر في مراحل تكتسب فيها الروح، يعني الروح اكتسبت في الدنيا مرورها بالحياة أخذت فائدة السعي، يعني قاعة امتحان مرت بيها وراح تطلع منها مزودة إما بالخير أو بالشر. مو مسألة ليش انخلقت، لا، انخلقت للسعي نحو الأفضل. خلق الخلق ليبتلوا، ليمتحنوا، يعني ليختبروا بما يملكون من استعداد. فالآية تقول أولئك أصحاب الجنة، يعني هؤلاء مصيرهم إلى الجنة، بس بعدين تختلف هالجنة عن الجنة اللي يتصورها ويقول خليني بيها باقي. أوضح لك شلون الجنة هنا اللي تتصور أنت تطلب تبقى بيها، شنو هي؟ دار. هاي الدار اللي تقعد بيها أنت ما تدري الطب ليها راح تطلع يوم ما تطلع، أو من تطلع عنها راح ترجع ليها لو ما ترجع ليها. شايف؟ بالوقت اللي أنت ملتذ بالدار ما يفارقك الشعور بأنك ستفارقها يوم من الأيام. اللفتة اللي سجلها أبو الطيب المتنبي يقول أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا، ما طوله هو يشعر باللذة يشعر بالألم للفراق، ما طول يأكل تمام ملتذ بالطعام، لكن ترى اللذة راح تداوم ويا راح يبقى لها الطعام لو ما يبقى له، راح يكمل اللقمة ولا راح ينقض عليه الموت وهو يأكل. صور الشعور بأن سيفارق دائما يمتزج مع اللذة، يمتزج شعور اللذة بشعور الألم. ولذلك الآية الكريمة تلافت المعنى هذا، أو بتعبير آخر نصت على المعنى، قالت أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، يعني خالين من المكاره، ماكو شعور بالفراق، ماكو شعور بأن راح يخرج من يدي. أنا أعين لابني وأنا أشعر هذا خسارة، ما راح يلحقني، يمكن يهيل علي التراب ويرجع إلى لذائذة. وأعين إلى أموالي وأنا أفكر أن هاي أموالي قصارى ما راح تلحقني إلى أن ألفظ النفس الأخير، أخذ منها الكفن ثم أتركها لغيري شئت أم أبيت. أنا بيت ببيتي وأنا أفكر أن هذا بيتي جزء راح يجي أعدى أعدائي يسكن بي. المسألة إذن الحياة كلها شعور بالألم، شعور بالفقد، بينما الآية تقول أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، يعني ما اكو عندهم شعور بالفراق، لا خلود، يعني شيء لا نهائي، ما يشعر الانسان، لا يزول نعيمها، لا يزول نعيمها ولا تتسرب همومها. ما بها هموم اساسا، يعني اساسا هم للنفس ما فيها. اولئك اصحاب الجنة. هاي ترى الآية ناظرة الى نوع من الجزاء، يعني واحد يعمل ويريد جزاء جنة، لكن اكو فد لون من العمل يعمل وما يريد جزاء، فوق الجزاء. شنو؟ لننسى كلمة الامام سلام الله عليه: عبدتك اذا عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن رأيتك اهلا للعبادة فعبدتك. تصور هالمستوى هذا لما يصل الى الانسان: ما صنعت الجميل الا لاني قد رأيت الجميل شيئا جميلا، اصنع الخير ما استطعت فان الخير يصنعك ما استطاع سبيلا. المعنى اللي رسمني اياه الحسين بصورة واضحة، شو وقت رسمه؟ رسمه يوم العاشر من المحرم، في اخر مرة نزل بها الى ساحة الحرب. نزل نظر الى مخيم الانصار، رآها خالية. نظر الى مخيم بني عبد المطلب، رآها خالية. نظر الى الاجساد تضطرب بدمائها على وجه الارض، ما وقف يساوم بها الاضاحي، يعني ما وقف يقول اني اريد جزاء، اريد جنة او بعد عن النار. تعرف الشيء اللي قاله شنو؟ شخص الى السماء بطرفه، قال: لك العتبة يا رب، لك العتبة يا رب، ان كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. هذا اللي عندي انا، نعم اقدم اضعه بين يديك اذا يبلغ رضاك، هذا هو مقصودي، مقصود رضاك، انا ما اريد اي شيء، ان كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. الله عز وجل قال: زين ما يخالف، انا راح اعطيك حتى ترضى، راح اراويك ساعطيك. فعلا يا اخي قد تستغرب انت، يعني الواقع، يعني قد تستغرب هاللون، انا اشوف السيول اللي تمشي هاي زاحفة الى القبر في هالزيارة، زيارة الاربعين، ابعد اتساءل في قرارتي ان هذا اللي يعيش في اعماق الريف بالهور، هذا الان لو تبذل الالاف على ان تجلب هالجماهير، هاي تجمعها في حشر، ممكن تجي، هل تجي تلقائيا طبيعيا ويجي هذا؟ انا ما انكر قد يكون بهم واحد ما يعرف الجاية، لكن الاغلب هذا يجي السيلة اللي في الحسين. ليش؟ يقول لك انا ما اروح الحسين، ما يمشي، قاصد الحسين مو قاصد شيء. تصور هذا اللون، اش قال له؟ شلون قال: يا رب خذ حتى ترضى. قال له: اعطيك الى ان ترضى. اعطاه فعلا، فعلا ده يرضيه، ومو يرضي على مستوى يفرض مستوى هنا، لا، على مستوى الدنيا. انت الان اذا مر المحرم تسمع الدنيا تتجاوب على هذا الرجل. ترى الحسين يعيش فكرة في رؤوس الاحرار، ويعيش عاطفة في نفوس هذه الطبقات، نعم، ويعيش مثل سامي عند القادة وعند المفكرين. اذا يبقى الحسين حسين ملء النفوس، كل نفس مهما اختلفت يملأها. اعطاه الله الى ان رضي، لان هو اعطى لله الى ان ارضى الله، اعطى هذه الاضاحي كلها، وظل بعد ما عنده شيء رجع الى الخيمة. صاح: من يقدم لي جوابي وانا ابن امير المؤمنين؟ من يقدم لي جوادي وانا ابن فاطمة الزهرة؟ خرجت اليه اخته تقود بيدها الجواد، بيدها العنان، وبالاخرى الشكيمة، وهي تقول: ما اجلدني وما اقسى قلبي، اي اخت تقدم لاخي يا فرس المنيع؟ رد: وعيا يوم صعب صوت للتوديع، قوم مثل سرب القطع، قام يا حوم تطيح عليها وحدة وتعثر، وين روح كل احنا بدعاياك؟ خذني للحروب يا حسين وياك، غيب يا اخويا وقعدت
أسماءك.
لاحظ بنفس الوقت أخته، يعني لاحظ أخته الحوراء زينب، نفس الاتجاه نفس الروح. هذه من بعد هالمصارع، من بعد أن سقط أخوها الحسين، عينا نفس النفسية نفس الروحية وصلت إلى الحسين، رفعته إلى السماء، قالت: اللهم تقبل منا هذا القتيل قربانا لوجهك. ورجعت وهي تحملها الروح، تمر على بيوت الضحايا، تمر على البيوت اللي ظلت خالية من أهلها، تنظر إليها وما يبدو عليها شيء من التأثر، تشخص ببصرها إلى السماء. نعم، تمر عليها لحظات بالليل، إذا جن عليها الليل تعود بها الذكريات إلى واقعة الطفل، تتصور ما جرى. يعني كان غالبا الإمام زين العابدين يتفقدها، يراها جالسة نصف الليل تتخطرها، تمر عليها أشباح واقعة الطفل. يجيني الليل وقبل الليل ابن أمي على ذكراك، ويطر الفجر وعيوني يترى على ملقاك. شنو البصر يا ابن أمي لا ترجع ولا انساك، بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا. اللهم وفقنا لما يرضيك.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لهذا اليوم، كانت بإلقاء فضيلة الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. نسألكم الدعاء.
اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيشة السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم اعطنا إيمانا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا. يا كريم يا قدير يا فتاح يا عظيم يا جبار يا عليم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أحبتي، أقدم لحضرتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. معا وبعد الاستعراض نستمع لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. في الساعة 1:05 تأتيكم معالي الأخلاق. ألو طهران في الساعة 1:12 عند 1:57 تقدم لحضرتكم تمثيلية الإذاعة. تستمعون لصفحات من التاريخ في الساعة 2:17، بعدها يأتيكم حدث وحوار. قواف حسينية عند 3:08، في الساعة 3:17 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 3:35 عند 3:40 يرفع أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة، هذا البرنامج تستمعون له في الساعة 3:55. شكرا لكم وتصبحون على كل خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، في تلاوة القرآن الكريم وفي الاستماع له جلاء للقلوب وأنس للأرواح. فيما يلي نصغي خاشعين متدبرين إلى تلاوة عطرة من الذكر المبارك المجيد بصوت المقرئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهو يتلو علينا من سورة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الآية 34 إلى نهاية 37.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب وله،
وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم.
أما الآن فيتحفنا مرة أخرى المقرئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد بتلاوة مباركة من آية الذكر المبارك المجيد، وذلك من سورة فاطر الآيتان 42 و43.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.
صدق الله العظيم.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو ويزول به عني الغم فظل سعيدا فرحانا.
أبدي علمني القرآن لأعطر منه
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو صرت بعيدا.
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو صرت بعيدا والعيش به صار سعيدا. صرت به حقا إنسانا صرت به حقا إنسانا.
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنال بدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا.
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنال بدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا. رتله يا أبت أمامي
قم بهداه خير إمامي.
رتله يا
بهداه خير إمامي، لك أدعو طول الأيام، لك أدعو طول الأيام، يحفظك ويجزيك جنانا، يحفظك ويجزيك جنانا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله، تحية طيبة وأهلا بكم في لقاء اليوم من برنامجكم ننور قلوبنا بطائفة من الأحاديث الشريفة المبينة للآثار الطيبة التي يعود بها خلق كظم الغيظ على صاحبه. ونمهد لهذه الأحاديث بذكر ما قاله المولى الشيخ محمد صالح المازندراني في كتابه القيم شرح أصول الكافي ضمن شرحه لأحد هذه الأحاديث، قال رضوان الله عليه:
كظم الغيظ رده وحبسه، وهو من فضائل القوة الغضبية وأعظم الخصائل البشرية.
نقرأ أولا مستمعين الأفاضل في كتاب المجازات النبوية لجامع كتاب نهج البلاغة السيد الشريف الرضي رضوان الله عليه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
ما من جرعة أحب إلى الله سبحانه من جرعة غيظ يكظمها عبد.
قال الشريف الرضي معلقا على هذا الحديث كأنه عليه الصلاة والسلام جعل كظم الغيظ بمنزلة الجرعة المؤثرة التي يجرعها الإنسان فيجد مذاقها مرا ويجد غبها أي عاقبتها حلوة. ونقرأ في الكافي حديث إمامنا الباقر عليه السلام قال:
قال لي أبي: يا بني، ما من شيء أقر لعين أبيك من جرعة غيظ عاقبتها صبر.
وفيه أيضا عن مولانا الصادق قال عليه السلام:
ما من جرعة يتجرعها العبد أحب إلى الله عز وجل من جرعة غيظ يتجرعها عند ترددها في قلبه، إما بصبر وإما بحلم.
وتصرح الأحاديث الشريفة بعظمة آثار هذا الخلق الذي يحبه الله عز وجل، وهي آثار تشمل الدنيا والآخرة. فمن آثاره أنه وسيلة للعز والسيادة بين الناس في الدنيا والعز في الآخرة أيضا. نقرأ في كتاب تحف العقول لابن شعبة